بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ويبتغون به وجه الله جل وعلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. هذا الحديث أخرجه مسلم والبخاري، وأخرجه النسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى على الجميع. قوله هم الآن بهذا الحدث، وتقدم معنا الحديث السابق وحديث عائشة رضي الله عنها كيف وصفت مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. أنس هنا يصف الموقف من وجه آخر. عائشة رضي الله عنها كانت تصف الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنس هنا يصف آخر يوم في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يوم الاثنين. ولك أن تتصور الصحابة رضي الله عنهم مكثوا أياما يصلي فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو في مرض الذي مات فيه وهو في بيته يمرض عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في يوم من الأيام وهم فقدوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يكشف ستر الحجرة، وكان بيت عائشة رضي الله عنها بجانب المسجد، وجاءت روايات كثيرة تدل على أن بيت عائشة هو أقرب بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمسجده، حتى أنه حينما كان يعتكف كان يدخل رأسه لبيت عائشة فترجل شعره. فلما كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، والصحابة رضي الله عنهم لهم أيام لم يروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفوا وجهه قالوا: كأن وجهه ورقة مصحف من البهاء ومن البشر ومن الحسن، وكأنه ليس بمريض، وهو هذا آخر يوم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من جماله البارع وحسن بشرته وصفاء وجهه رأوا هذا في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتصور كيف أن الإنسان حينما يمرض، ليس المرض الذي هو فيه وفاته، وإنما أي مرض، لن يبتسم ولن يضحك، ولربما وهذا قليل حدوثه ونادر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وفي آخر يوم يكشف الستر ويتبسم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لماذا تبسم؟ عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال شراح الحديث: إنما تبسم لسببين. السبب الأول من فرحه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بحال الناس بعده، كيف أنهم اجتمعوا خلف إمام واحد، وكيف أن شريعته باقية مع غيابه صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وليس هناك بينهم أي اختلاف، والصلاة التي علمهم تقام أمامه وبغيابه. كل هذا جعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفرح بهذا الأمر. والأمر الآخر تحامل على نفسه ليظهر لهم البشرة حتى تستأنس قلوبهم بحاله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وتوفي من ذلك اليوم الذي خرج عليهم به. قول الراوي فبهتنا، يعني حينما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهتنا، هذا مبني للمجهول، بهتا مبني للمجهول، والمقصود به البغتة، أي أننا خرج علينا أمر وباغتنا. والأمر إذا باغت الإنسان إما يباغته بأمر غريب مفزع أو شيء مفرح، وهم فرحوا بهذه المباغتة منه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أبو بكر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نكص على عقبيه، رجع إلى الخلف ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أمكث في مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج وتأمل كيف أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدرون أوقاتهم بالقرآن، وكانوا يشبهون بالقرآن، وكانوا يعني يقدرون السحور بعدد الآيات قدر 50 آية، ويقدرون كثير من أوقاتهم بقدر الطاعة، وأحيانا يقدرونها في أشياء مباحة كما فعل عمرو بن العاص حينما قال أقيموا عندي قدر ما تنحر جزور، وكانوا يشبهون أيضا بمثل هذا حينما قالوا كان وجهه ورقة مصحف، مصحف أو مصحف، الميم فيها 3 لغات وكلها صحيحة، يصح أن تقول مصحف ومصحف ومصحف، فالميم مثلثة. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، وأغلب مباحث هذا الحديث تقدمت في حديث عائشة رضي الله عنها في الدرس السابق. عندنا فائدتان، الفائدة الأولى أن نقول في الحديث دلالة على استمرار خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في إمامة الصلاة إلى آخر صلاة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنهم لم يختلفوا في أبي بكر، وأنهم يرون وهو المستقر في أذهانهم وفي نفوسهم أن أحق واحد يتقدم بعد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو أبو بكر، حتى جاء في بعض روايات مسلم أنه مكث فيهم 3 أيام يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه رد قاطع على أهل الضلالة والمبتدعة من الرافضة وغيرهم الذين يرون حقية علي رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر. الفائدة الثانية نقول الحديث فيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفرحه باستقامة الناس، وفرحه باستقامة الناس وإقامتهم للشريعة رغم ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مرض ووعك شديد، إلا أنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان همه إنما هو إظهار هذا الدين حتى في آخر حياته وفي آخر ساعاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الذي يليه حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة. أولا هذا الحديث قبل أن نأخذ في قراءته، هذا الحديث مما اتفق عليه الشيخان رواه البخاري ومسلم وأيضا رواه النسائي، مع هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا متفق عليه وأخرجه أيضا ابن ماجه وقبله أبو داود والنسائي أيضا رحمة الله تعالى على الجميع. هذا الحديث أيضا هو في مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو عفوا قبل مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه في موقفين كان أبو بكر هو إمام المسلمين. الموقف الأول تقدم معنا في الحديث السابق حين مريض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموقف الثاني لا في حال صحته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك أن بني عمرو بن عوف كان عندهم سوء تفاهم فيما بينهم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم. في هذه الأثناء استبطأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتي ليصلي بهم، فجاء المؤذن، وجاء في بعض الروايات أن المؤذن هو بلال، جاء إلى أبي بكر الصديق ولم يتردد ولم يذهب إلى غيره ليصلي بالناس، فصلى بهم أبو بكر. نكون في ألفاظ الحديث، يقول سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، جاء في بعض الروايات أن هذا المؤذن هو بلال رضي الله عنه، فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس صفوف والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، أي تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف برفق حتى وصل إلى أول الصف. وجاء في رواية أخرى: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. وسيأتينا أن هذه الحالة ومثلها أنه يجوز الإنسان أن يخترق الصفوف، ولا شك أن الأصل في ذلك النهي، ولا سيما في يوم الجمعة حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتجاوز الصفوف فقال له: ماذا؟ اجلس، فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت. ومن هنا أخذ أهل العلم أنه لا يتعدى الإنسان ويتجاوز رقاب الناس في يوم الجمعة من أجل أن يذهب إلى مكان ربما لا يناسبه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا اخترق الصفوف حتى وقف عند أبي بكر رضي الله عنه، وصل إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: حتى وقف في الصف، فصفق الناس، بدأوا ماذا؟ الرجال في الصلاة يصفقون. أبو بكر رضي الله عنه من عادته أنه لا يلتفت، لكن لما أكثر التصفيق التفت. وتقدم معنا في درس سابق أن الالتفات لحاجة لا بأس به، وأخذ هذا من حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم معنا في الدرس السابق، وأيضا هذا الحديث كما سيأتي. صفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. التصفيق هو الضرب بباطن الكف على ظاهر الأخرى، هذا هو الأصل بالتصفيق، الضرب بباطن الكف على ظهر الأخرى، ليس باطن الكف بباطن الأخرى، وإنما باطن الكف بظهر الأخرى، هذا هو المشهور. أما ضرب بباطن الكف على باطن الأخرى هذا مشهور عند أهل اللهو واللعب، كما ذكر ذلك شراح الحديث، وهذا معروف من زمن قديم ليس في واقعنا اليوم فقط. ولذلك كره بعض العلماء أن تصفق المرأة في الصلاة إذا نابها شيء بهذه الصورة، تضرب ببطن الكف اليمنى على بطن الكف اليسرى، والصواب أن الأمر واسع، سواء صفقت ببطن اليمنى على البطن اليسرى أو على ظهرها. وفي بعض الروايات التصفيح للنساء، والتصفيح والتصفيق بمعنى واحد، التصفيح هو التصفيق، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أكثر الناس التصفيق. التفت أبو بكر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني لا تتأخر. فماذا فعل رضي الله عنه أبو بكر؟ فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر، لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكث مكانك. ماذا فعل أبو بكر؟ رفع يديه فحمد الله على ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، الصف الأول، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، انصرف أي انتهت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقحافة، أبو قحافة بضم القاف وفتح الحاء، وهو أبو أبي بكر رضي الله عنه، اسمه عثمان بن عامر القرشي، أسلم متأخرا وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقصته معروفة حينما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغامة بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء. وتوفي سنة 14 من الهجرة. لماذا قال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة؟ لماذا لم يقل ما كان لأبي بكر أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد في ذلك ماذا؟ أراد في ذلك إظهار التواضع وهضم النفس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقول: ومن أنا حتى تقدم بين يديك؟ وهذا الذي جعله يختار هذا الاسم، لم يختر الاسم اسم الشهرة المعروف فيه والذي ينادى به، وإنما مزيدا من هضم النفس اختار هذا اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما سمع هذه الكلمات من أبي بكر، قال للصحابة: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، لماذا تصفقون بكثرة لأبي بكر؟ ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إلى الفعل الصحيح. قال: من نابه شيء، من نابه يعني من أصابه أو عرض له شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء، التصفيح والتصفيق بمعنى واحد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نأتي إلى فوائد هذا الحديث أو هذين الحديثين. الفائدة الأولى أن نقول الحديث فيه فضل الإصلاح بين الناس، وأنه على كبراء القوم أن يتولوا هذا الأمر بأنفسهم، لما لهذا الأمر من الأثر عند القوم المتنازعين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باشر هذا الأمر بنفسه. يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أبا بكر، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أي أحد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، لكنه باشر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه، وذهب إلى بني عمرو بن عوف وأصلح بينهم، لأن هذا فيه مصلحة أعظم من مصلحة إمامته. فالإمامة شرف، الإمامة فيها فضل، لكنها تبقى مصلحة خاصة، صحيح أنها متعدية من وجه آخر، لكنها بالنسبة لذات الشخص هي له خاصة به، للإمامة من فضل. لكن الإصلاح بين الناس هذا فيه مصلحة أعظم، فهي مصلحة لعامة المسلمين، ولذلك عند تعارض المصالح يقدم الأعلى من المصالح. من فوائد الحديث أيضا نقول الحديث فيه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، فإن المؤذن لم يأتي إلا إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه، لم يأتي لأحد، كأن هذا هو المتعارف عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكأنه هو هذا هو المتعارف أنه أن أرجحهم علما وأرجحهم عقلا في السياسة والخلافة هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثالثة أن نقول الحديث دليل على جواز خرق الصفوف والمشي بينها إذا كان لحاجة، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حينما قال الراوي: فتخلص صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف. فإذا كانت هناك حاجة فلا بأس. مثلا من الحاجات لو أن الإنسان دخل مسجد وهذا المسجد مكتظ تماما لا يوجد مكان، لكنه بجانب الإمام هناك متسع، لا مانع.